بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أقول أعتقد أن القائمين على ما يتعلق ببيان موقف الفقه الإسلامي من مسألة زراعة الأعضاء ربما لم يقصروا، وأنا كواحد من المختصين بالشريعة الإسلامية منذ سنوات أخرجت كتابي قضايا فقهية معاصرة، وأوضعت في مقدمة القضايا الفقهية المعاصرة موقف الشريعة الإسلامية من التبرع بالأعضاء، وأوضحت أن المسألة تدور على محور واحد لا ثاني له، هو تحقيق المنفعة والمصلحة والعافية الجسدية في أكبر نطاق ممكن. طبعا هذا يقتضي أن ننظر إلى حالة الإنسان المتبرع فنتأكد من أن تبرعه للغير لن يعقب ضررا أشد، والضرر الأشد هو وفاة المتبرع. فإذا كان هذا الضرر مأمونا نتائج فالشريعة الإسلامية لا تجيز فقط بل تحبث، وقانون الإيثار أو نظرية الإيثار في الشريعة الإسلامية توضح أن الإنسان يملك أن يؤثر في كل ما أعطاه الشارع حق التمتع به، ويحجب عنه حق الإيثار في كل ما لم يعطه الحق في التمتع به. فأنا أعطاني الشارع التمتع بأعضائي ضمن ضمانة بقاء الحياة، إذن أنا أملك أن أتبرع بذلك. الشارع حجب عني التلاعب بحياتي، أي أن أضحي بحياتي لذات الحياة لا لهدف أسمى، ومن ثم لا يجوز لي أن أوثر غيري بالحياة. هذه خلاصة الأمر. فكنا ننتظر في الواقع أن يتعانق القانون مع موقف الشرع مع تفعيل القانون والشرع، وإذا بهذا الأمر قد أصبح ناجزا ومطبقا. ولكن أعتقد أنه الفضل لنقابة الأطباء متمثلة في نقيبها، أعتقد أن الآن الوقت قد حان أن نظهر للمجتمع انسجام القانون مع الشريعة في هذا الصدد، وأن نتبين الطرق التنفيذية فقط والوسائل التي ينبغي أن نحيل فيها النظرية إلى إنجاز. في الواقع بالنسبة للمال عندما يستعان به كوسيط لتحقيق التبرع، الواقع هنا الموقف خطير جدا. يعني ينبغي أن نتوقع تحول هذا العمل الإنساني إلى بيع وتجارة. قد يقال نحن يمكن أن ندفع المال أو أن نأخذ المال بشكل هدية كما قال سماحة الأستاذ أو كذا، لكن ينبغي أن نلاحظ أننا إذا فتحنا هذا الباب فسيجر الموضوع شيئا فشيئا إلى بيع، والبيع سيجر إلى تجارة، ولسوف نجد أنفسنا أمام وضع جعل الإنسان مهينا سلعة للتجارة وقد كرمه الله عز وجل. فأنا في الواقع انطلاقا من مبدأ سد الذرائع ضد جعل المال وسيلة للتبرع، وسيلة لهذا العمل الإنساني، يمكن أن نرقى بالمشاعر الإنسانية إلى درجة من الوعي تغنينا عن هذه الطريقة، مع العلم بأنه دفع المال بشكل هدي لا حرج لكنه قد يكون ذريعة إلى هذا الشيء،
تفتح أبوابا في المستقبل.
نعم. الشيء الثاني الذي أريد أن قبل أن أصل إلى موضوع الوصية، موضوع الاستنساخ. أولا الحديث في هذا يعني ما ينبغي أن يكون على هامش حديث عن زراعة الأعضاء، الموضوع خطير جدا، لكنني وقد بعث طرح هذا الموضوع أقول كلمتين. تجربة عمل استنساخي لإيجاد إنسان عن طريق تجميع جينات وعن طريق تركيبها تركيبا صناعيا ممكن أن أقول لا حرج فيه من ناحية ما يقال هل هو تحد لله؟ لا لا لا, لا إطلاقا, ليفعل الناس ما يشاؤون في هذا الصدد. لكن خطورة الموضوع تأتي من أننا لا نجزم بأن هذا الإنسان هل سيكون سويا؟ الفكر, الأعضاء, القدرات, ليس لدينا أي ضمانات. ما دامت الضمانات غير موجودة فقاعدة لا ضرر ولا ضرار هي التي تحول دون ذلك.
يعني نحن تحدثنا فقط عن استنساخ أعضاء بشرية.
إذا أعضاء بشرية كما قال سماحة الأستاذ, يعني لا توجد حياة كاملة وإنما عضو معين, فأعتقد هذه مسألة اجتهادية يمكن أن نقول أنها جائزة. مسألة الوصية, الواقع أن هنا كما قلت أنا في الندوة نجد شيء من المفارقة أو الاختلاف بين الفقه الإسلامي وبين القانون. الفقه الإسلامي ينطلق يا سيدي من أن الإنسان لا يملك ذاته, وإنما تصح الوصية, وصية الإنسان بما يملك. فأنا لا أملك عيني, لا أملك يدي, لا أملك شيء من أعضائي, ومن ثم أنا لا أملك أن أقول أنا أوصي بعيني لفلان من الناس إلى آخره. لكن ما الذي يحدث عندما أموت؟ هنالك الكرامة التي تتعلق بكياني, يعني تبضيع الإنسان, تقطيعه وتحويله إلى مثلا قطع قيار أو نحو ذلك, هذا يجرح كرامة الإنسان. لكن أنا مت, كرامتي يرثها ورثتي, ومن ثم فالمرجع في هذا الأمر هم الورثة. هل يجيزون أن يبضع وأن يقطع ميتهم ليستفاد من عينه, من كليته, من قلبه, من إلى آخره؟ انتهى الأمر حتى ولو لم يوصي. لا, لم يجيز ذلك, لا يجوز حتى ولو أوصى. لأنه يعني أنا ضربت مثالا أذكره, زيد من الناس قذف في عرضه. يملك أن يعفو عن القاذف لأنه هذا حقه, ويملك أن لا يعفو. مات قبل أن يقام الحد على القاذف, مات. إلى من يؤول هذا الحق؟ لورثته. يمكن أن يعفو, يمكن أن لا يعفو. يعني هذا مثال يجسد كيف أن الشريعة تورث الحقوق المعنوية كما تورث الحقوق المادية. نعم. ومع ذلك فالوصية يمكن أن يعني ننفذها أو أن يعني نخرجها بطريقة إنسانية. يعني عندما الميت يقول لورثته, لأقاربه, يقول لهم أنا إذا مت غدا فأرجو أن توافقوا على أن يكون قلبي لفلان من الناس, وافقوا. يعني هو يراوضهم في هذا الأمر وإن كان الحق بيده. هذه يعني سميها وصية, سميها ما تشاء, هذا الأمر جائز. يعني أنا أريد أن أطرح طريقة لحل مشكلة المال ودوره في هذه المسألة. نحن نلاحظ أن المشكلة تتفاقم في البلدان وفي الأماكن التي يكون فيها الوضع الاقتصادي متخلف ومستوى الدخل متراجع جدا. عندئذ ننظر فنجد أن هذا المكان بؤرة للمتاجرة بالأعضاء وما إلى ذلك. ما الحل؟ الحل أن نرفع مستوى الدخل. يعني هنالك عدة وسائل, الدعاية, الوعي الإنساني الذي تتفضل به سيادتك, لكن ما ينبغي أن ننسى المناخ الاجتماعي الاقتصادي. يعني هذه المشكلة الآن مع الأسف موجودة في آسيا, جنوب شرق آسيا. لماذا؟ فقط. لأن الوضع الاقتصادي يدعو إلى ذلك. المناخ سيء يا سيدي, فلو أنه المناخ تحسن الضمانة التي تبحث عنها توجد. فيعني طبعا نحن مجتمعاتنا الآن تعاني وينبغي أن نعلم هذا, وما دامت هذه المعاناة موجودة فالثغرة أيضا موجودة. أنا لا أستطيع أبدا أن أضمن أسرة هي بعوز وبحاجة مادية كبيرة وندعو فردا من أفرادها إلى أن يتبرع بكلية, لا أتصور أن يكون ملكا يقول والله سأتبرع وأنا لا أطلب شيئا, وعوزه سيضطره. فلماذا لا نحل المشكلة من جذورها؟